إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخوات المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم في برنامج في خطى الأنبياء، حيث نستعرض المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القصص القرآنية. ونتواصل معكم في قصة النبي إبراهيم عليه السلام.
في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
أهلا بكم إخوتي وأخواتي، وأعظم الله مواساتكم لأبي الشهداء وأنتم تستذكرون فاجعة الطف وتستلهمون المعاني من نهضة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام الحزينة. ونرحب بضيفنا ومحدثنا الشيخ مازن الكربلائي. مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. لازلنا في قصة النبي إبراهيم وفي الآيات الكريمة في سورة الأنبياء المباركة، وقد تناولنا الآيات التي تحدثت عن النبي إبراهيم عليه السلام، وقال تعالى فيها: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وهم قالوا له قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقد تحدثنا شيئا عن هذا الموضوع ليس كذلك فيما سبق، ولكن وصل الحال بهم أن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وصل الأمر بالطغاة إلى أن يحرقوا أو يحرقوا النبي إبراهيم عليه السلام، وهذا هو ديدنهم.
أحسن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. قرار الإحراق الذي توصلوا إليه، هذا القرار يحتاج إلى تبيين المقدمات التي جعلت الأمر يصل إلى هذا المستوى، هذا الصراع المرير الذي سوف نرى كيف ابتدأ بين إبراهيم عليه السلام في نهضته، وما بين الواقع الاجتماعي البائس والجامد، هذا الصراع الذي ظل في حالة غليان مستمر متواصل. نهاية المطاف كانت أنهم وصلوا إلى هذا القرار الخطير، القرار بإحراق إبراهيم سلام الله عليه. فإذن فلنتابع، قبل أن نصل إلى هذا القرار، فلنتابع ما هي المقدمات التي تراكمت وترابطت حتى وصل الأمر إلى هذه القضية. الواقع أن النقطة تبدأ مع القرآن الكريم في قوله في الآيات التي ذكرتموها، في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. الواقع عندما تقرأ هذه الآيات والآيات التي تليها تجد واقعا اجتماعيا جامدا، أصبح هذا الواقع الاجتماعي أصبح واقعا جامدا، يعيش الجمود، يعيش الخمول، يعيش الكسل، مؤشرات كثيرة على هذا الجمود. من بينها هذه المؤشرات هو العبادة للتماثيل، العبادة للتمثال، التمثال الذي هو فاقد للحياة، الذي يعيش الجمود بكل جزء من أجزائه. هذا التمثال هو صورة ومرآة يعكس الواقع الاجتماعي، الواقع أنك تستطيع أن تفهم المجتمع وأن تحلل المجتمع من خلال الذي يعبده المجتمع، من خلال الشيء الذي يعبده المجتمع. فإذا كان المجتمع يعبد مثالا حيا فالمجتمع سوف يكون حيا، والمجتمع إذا عبد شيئا ميتا شيئا جامدا فمن الطبيعي أن الإنسان سوف يكون، وأن المجتمع سوف يكون مجتمعا جامدا. هذا المجتمع عندما يصل إلى عبادة التمثال الذي هو فاقد للحياة، من الطبيعة أن يكون هذا المجتمع مجتمعا ميتا. تمثال، والمجتمع يعكف على عبادته. العكوف هو الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له. عندما يعظم المجتمع بعرضه العريض، بآلافه، بملايينه، بطبقاته المختلفة، عندما يلازمون شيئا ويقبلون على عبادة شيء ويعملون على تعظيم الحجر وعلى تعظيم التمثال، هذا يعكس، هذه مرآة تعكس حجم الجمود الذي وصل إليه المجتمع. إذن التمثال والعبادة للتمثال يشكل مؤشرا على الجمود الاجتماعي وعلى الخلل الاجتماعي. من المؤشرات الأخرى أيضا قوله تعالى نقلا عنهم: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن حركة المجتمع هنا ليست حركة تقدمية إلى الأمام، وإنما هي حركة تراجعية إلى الخلف. هم لا يتعاملون مع ماضي آبائهم على أنه ماضي لا بد أن يدرسوه ويأخذوا العبرة منه ويتركوا الأشياء السلبية، وإنما هم يعملون على نقل واقع آبائهم بالكامل إلى واقعهم. فبالتالي سيكون اليوم نسخة طبق الأصل من الأمس، لن يكون اليوم خطوة متقدمة عن الأمس. وبالتالي في المجتمع في هذه الحالة لا يعيش فقط حالة الجمود، وإنما يعيش حالة التراجع، حالة النكوص. بدل ما أن المجتمع يتطلع إلى المستقبل لكي يكون الحاضر والمستقبل أفضل من الماضي، وإذا بالمجتمع واقعا ينظر وينطلق نظره إلى الماضي. هذه حالة أخرى، هذا مؤشر آخر يؤكد أن المجتمع دخل في حالة الجمود. إذن مؤشران أساسيان يمكن التقاطهما يرصدان حركة الواقع الاجتماعي، وأن الواقع الاجتماعي هو واقع جامد. المؤشر الأول هو العبادة للتمثال، والمؤشر الآخر هو النكوص وحركة التراجع نحو حالة الآباء.
يعني شيخنا نلمس من ذلك أن القاسم المشترك بين المجتمعات الإنسانية دائما أنها تنزع إلى عبادة رمز معين،
بل
مثل التماثيل وغيرها، وحتى الحية منها كالطغاة يعني مثلا.
حسنتم.
والأمر الثاني هو التقليد الأعمى، إلى أن يصل يقولهم نحن نقلد آباءنا أو وجدنا آباءنا هكذا يفعلون.
أحسنتم. أمام هذا الواقع الاجتماعي المرير الجامد الكسول، يقف الأنبياء موقف المسؤولية، يقف الأنبياء لتحريك هذا الواقع. أنت تعرف أخي العزيز أن الماء إذا كان جاريا سوف يكون ماء نقيا، لأنه سوف يجرف كل الميكروبات وكل الجراثيم وكل الأوساخ. أما متى ما جمد الماء وتوقف الماء ولم يجري، فإن هذا سوف يتحول إلى بركة مليئة بالماء الآسن. الواقع أن هذا الجمود الذي اكتشف من خلال التمثال ومن خلال عبادة الآباء، هذا الجمود من الطبيعي سوف يكون مرتعا لكل ألوان الأمراض الاجتماعية، لكل ألوان. الطاغوت سوف ينمو في هكذا مجتمع، الظلم سوف ينمو في هكذا مجتمع، الصراع سوف ينمو في هكذا مجتمع، والظلم والصراع سوف يكون الأساس لكل ألوان المظالم الاجتماعية الأخرى الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة. وبالتالي مع هذه الحقيقة، حقيقة الجمود التي تقود إلى زراعة هذه الأمراض، من الواضح أن مشروع رب العالمين، مشروع الله تبارك وتعالى، مشروع الاستخلاف على الأرض سوف يكون مهددا، ومن الطبيعي أن الله تبارك وتعالى أن السماء سوف تتدخل لكسر هذا الجمود، سوف تتدخل لكسر هذا الجمود في هذا الماء الذي توقف وأصبح مليا بالأمراض. فيأتي الأنبياء عليهم السلام لكي يقوموا بكسر الانسداد. كيف أن لديك انسدادا في مثلا أنبوب من الأنابيب، وهذا الانسداد سوف يؤدي إلى تجمع الأمراض في الماء الموجود في الأنبوب، فيأتي الشخص لكي يقوم بفتح هذا الانسداد لكي يجري الماء. هذا هو الانسداد. طبعا المجتمع حتى في واقعنا العصر المعاصر لو تأملنا قليلا لوجدنا الانسدادات في كثير من المواقع.
يعني على مستوى الأسر بعض الانسدادات شيخنا تحتاج إلى هزة وسيطة أو هزة عنيفة. وهكذا إذا كان المجتمع يعني في ركود تام ويعني في حالة سلب للإرادة تامة كذلك، فلا بد من هزة عنيفة وبالتالي يجري الماء.
أحسنتم. فإذن واقعا هنا جمود، والجمود يعني الانسداد، يعني لا يوجد هناك جريان بطبيعة الحال. فبالتالي النبي عندما يأتي أو الصالح عندما يأتي أو الإمام عندما يأتي أو العالم عندما يأتي، يأتي لإيجاد ثغرة في هذا الانسداد، وكلما كانت الثغرة أكبر كلما كان حجم الجريان أكبر، وبالتالي كلما كسر الجمود بنسبة أعلى. الواقع أن الجمود في عصر إبراهيم كان جمودا استثنائيا، الجمود على مستويات على مراتب مختلفة، ولكن هناك محطات تاريخية كان الجمود فيها استثنائيا. ومن هنا فإن حالة كسر الجمود لابد أن تكون استثنائية، يعني الجمود الذي كان في عصر نوح عليه السلام، والجمود الذي كان في عصر إبراهيم، أو الجمود الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله، أو الجمود الذي كان في عصر الإمام الحسين عليه السلام، هذه جمودات بدرجة استثنائية احتاجت إلى هزات عنيفة بكل ما تعنيه الكلمة. من هنا ينطلق إبراهيم عليه السلام لإيجاد النهضة، لإيجاد الكسر، لإيجاد ثغرة في هذا الجمود. كيف قام إبراهيم عليه السلام بهذه النهضة؟ القرآن الكريم سوف يحدثنا عن هذه الحقيقة. الواقع أن إبراهيم عليه السلام بدأ نهضته بالسؤال، بدأ نهضته بالسؤال. لاحظ ماذا يقول القرآن الكريم: إذ قال لأبيه وقومه. ما هو القول؟ ما هي الخطوة الأولى؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما الاستفهامية؟ الخطوة الأولى، الكلمة الأولى، الخطوة الأولى في رحلة النهضة هي عبارة عن السؤال. والآن في البحث العلمي معروف، معلوم الآن في البحث العلمي ربما البشر في وقت من الأوقات ما كان يعرف هذه الحقيقة عدا الأنبياء بطبيعة الحال. الحقيقة تقول إن واحدة من أهم وسائل إثارة الفكر ومن أهم وسائل إيجاد القناعات الجديدة هو عبارة عن إثارة الأسئلة. أنت عليك أن تثير أسئلة، كلما كانت الأسئلة أكثر وكلما كانت الأسئلة أعمق، كلما استطعت واقعا أن توجد تغييرات كبيرة في ذهن الطرف الآخر. فإبراهيم عليه السلام كما سوف نرى إن شاء الله عز وجل اعتمد استراتيجية كبرى للسؤال. في بداية نهضته كان السؤال حاضرا، وفي خلال النهضة وفي مراحل متقدمة من النهضة أيضا كان السؤال حاضرا، وكلما تقدم الزمن كلما كان السؤال حاضر بدرجة أكثر سخونة وأكثر فعالية. مثلا أخذ محطتين فقط من محطات مسيرة السؤال التي استخدمها إبراهيم عليه السلام. المحطة الأولى هي بداية النهضة، كما ذكرنا أن بدأ نهضته بسؤال يقول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا السؤال، هذا سؤال من قبل إبراهيم لأبيه وقومه، يواجههم بهذه الحقيقة: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولكن هم سوف يجيبون بهذا الجواب، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فيبدأ إبراهيم عليه السلام بصياغة خطة عبقرية. هذه الخطة العبقرية تنطلق بالبداية في سؤالهم عن هذه التماثيل، وتنتهي إلى جعلهم يسألون هذه الأصنام إن كانوا ينطقون إنه من الذي كسر هذه الأصنام. نعرف أنه بعد ذلك إبراهيم عليه السلام سوف يقوم بتكسير الأصنام، فيأتون إليه فيسألونه: من الذي كسر الأصنام؟ فيقول: قد فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن على هذا الأساس في البداية كان هناك سؤال، وفي محطات متأخرة كان هناك سؤال. السؤال الأول سؤال إبراهيم لأبيه وقومه، والسؤال الثاني واقعا هو سؤالهم لأصنامهم إنه من الذي فعل ذلك. لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم هنا: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذا رجع مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى السؤال. كانوا يلقنهم ثقافة السؤال. ثقافة السؤال، سؤال إبراهيم لأبيه، سؤال إبراهيم لقومه، سؤاله لهم أن يسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الحركة من استدراجية السؤال أدت إلى تغيير الواقع الاجتماعي، وأدت واقعا كما سوف نرى إن شاء الله عز وجل إلى هذه الحقيقة. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني بعد هذه السلسلة من الأسئلة وهذه الحركات المختلفة رجعوا إلى أنفسهم. هذه الرحلة بعيدا عن الذات، هذه المصادرة للذات والدخول في عالم الأوهام لفترة زمنية طويلة، استطاع إبراهيم عليه السلام عبر استراتيجية السؤال المقننة بخطة عبقرية أرجعتهم ولو لفترة زمنية قليلة إلى أنفسهم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني اعترفوا أنهم الظالمون وليس إبراهيم عليه السلام هو الظالم. في البداية قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، اتهموا إبراهيم الذي حطم الآلهة بأنه من الظالمين، لكن بعد فترة عرفوا أن الظالم هم وليس إبراهيم عليه السلام. ثم يقول القرآن الكريم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني يقظتهم كانت لفترة قصيرة، عرفوا في خلال هذه الفترة القصيرة أنهم هم الظالمون، ولكن بعد فترة من الزمن شيطانهم، نفوسهم الأمارة بالسوء تمردت على هذه الحقيقة. ومع ذلك واقعا القرآن الكريم يقول نكسوا على رؤوسهم، يعني الحق على، فاتهموا أنفسهم بالظلم، لكن بعد ذلك سرعان ما نكسوا أنفسهم فاعتبروا إبراهيم عليه السلام ظالما.
الشيخ ما زلنا نتصور الحالة هكذا، أنه لا أحد كان يجرؤ على أن يسأل ما هذه التماثيل، ما هذه المعبودات، لأنها مقدسة. فكان سؤال النبي إبراهيم عليه السلام سؤالا جريئا، يعني يتسم بالشجاعة أنه ما هذه التماثيل. فكان الجواب ساذج وتافه جدا، أننا نقلد آباءنا. يعني كأنه قال لهم ما هي حقيقة هذه التماثيل، هل تضر وتنفع، هل هي قادرة على أن تعطي وتمنع. بالتالي هم لم يستطيعوا أن يجيبوا سؤاله، وقالوا له أننا نعبدها ونقلد آباءنا. هكذا إذن المجتمعات في كثير من الصور التي قرأناها في الأمم السالفة مع أنبيائهم، أنه يصل الحال بالمجتمع إلى درجة لا يجرؤ على أن يقول ما هذا المعبود، هل هو حقيقي أم لا.
صحيح.
هذا الطاغية كيف نشأ، كيف تسلط على رقاب الناس، لأنه هو أحد المعبودات. إما هم يخافوا ممن حولهم كي لا يوشي بهم، أو هم يخافوا لأنه مقدس، يعني يصل إلى درجة التقديس ويصبح أسطورة كما كان صدام. صدام في أكثر من عقدين أو ثلاثة عقود وصل الحال ببعض الناس مسلوبي الإرادة أنهم لا يجرؤون على أن يقولوا من هو وكيف أنشئ وهل هو سيبقى أم لا، وكأنه معبود عند البعض هكذا، هكذا مسلوبي الإرادة. ويصبح هذا المعبود الجامد أو الحي كأنه هو أسطورة،
هو ميت بالمعنى القرآني.
نعم.
حي بمعنى يتنفس ويأكل ويشرب.
نعم.
لكن في المعنى القرآني هو ميت، أو من كان ميتا فأحيناه. أحسنتم. إذن فعلى هذا الأساس إبراهيم عليه السلام بدأ نهضته، بدأها بالسؤال. والواقع هذه عبرة ودرس لابد أن نأخذها في عين الواقع، أنه إحنا لابد أن نطرح الأسئلة على الكثير من المظاهر وعلى الكثير من الأشياء الموجودة في واقعنا. الكثير من الأشياء واقع تخترق الأثان وتخترق الساحات الذهنية، ونسلم بها تسليما دون أن نتفحص عن حقيقة هذه الأشياء. دائما لاحظ أخي العزيز، الطفل عندما يأتي يكثر الأسئلة، أليس كذلك؟ يسأل عن الصغيرة والكبيرة. الإنسان بدلا من عندما يكبر يكثر من الأسئلة أكثر من الطفل، لأن الإنسان الكبير عقله أكثر من الطفل الصغير، نجد أن المجتمع يجعل الإنسان يسكت عن الأسئلة، لا يسأل كثيرا من طبيعة الحال. والمجتمع الذي لا يكثر فيه السؤال والتساؤل، هذا المجتمع معناته أنه دخل في إطار الجمود.
أحسنتم شيخنا، لنأخذ فاصل ونعود بعده للحديث إن شاء الله. إخوتي وأخواتي الأكارم، بإمكانكم أن تتصلوا بنا مباشرة عبر أثير إذاعة الروضة الحسينية المقدسة كي نستمع إلى مداخلاتكم ونحن نتحدث عن قصة النبي إبراهيم عليه السلام وعرض المشاكل الإنسانية على ضوء هذه القصة المتعددة المحطات. الأرضي 325706 للاتصال، الأثير 07801950909، الأمنية مجاني 07602-01515، وللرسائل الآسيا 07060-7 0. شيخ مازن، ووصل الحوار بين النبي إبراهيم عليه السلام وقومه إلى أن قال لهم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. في ظل هذه المحاججة بينه وبين قومه عندما قال لهم ذلك أنكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، لابد أن يكون المجتمع المخاطب في تلك الفترة عندما قال للنبي أم أنت من اللاعبين كأنه على شك من أمره. يعني هذه طبيعة الدعوات، أن البعض هو أقر بالحقيقة ولكن لأنه تتنافى مع مصالحه فيظل في عناد في موضوع قبول الدعوة ويتمرد على الداعي أو الداعية. وهنا بالنسبة إلى أكثر الناس، لا، هم على مفترق طرق في تلك الحالة أمام هذه الدعوة، هل هي حقيقية أم فيها لعب وأغراض أخرى. وهؤلاء طبعا هم يكونوا ضحية يعني هذا الطريق المفترق، وبالتالي هم أرض خصبة أيضا لأن يأتوا إلى هذه الدعوة.
أحسنتم.
عندما يبين لهم النبي الرسول، يبين لهم أنها حقيقية على ضوء ما سيقوله لهم، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين.
أحسنتم.
نعم.
أحسنتم. الواقع هم عندما سألهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أجابوا بجواب قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ومن هنا إبراهيم عليه السلام لابد أن يرد على جوابهم، هذا الجواب الذي ردوه وهو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لابد من أن يقوم إبراهيم عليه السلام برد هذا الجواب. والرد هنا يمكن أن يكون على مستويين، رد قولي لفظي ورد فعلي. لأن الرد اللفظي كما هو واضح عبر التاريخ في كثير من الحالات لا يأتي بنتيجة، وإنما لا بد من إسناد اللفظ بالفعل. الرد اللفظي يتمثل بقوله تعالى: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. رد اللفظي. أما الرد الفعلي في قوله تعالى: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. إذن الكثير من الأحيان الرد لا يكتفى به أن يكون لفظيا، أحيانا اللفظ مهما كان بليغا، مهما كان عميقا، مهما كان فصيحا، لا يستطيع أن يقلع الشبهة، لا يستطيع أن يرجع الناس إلى حقيقتها وإلى الحق والحقيقة. في كثير من الأحيان حتى تقوم بقلع الشبهة، حتى تقوم بإرجاع الناس، على الأقل حتى تقوم بإقامة الحجة التامة على الناس، لا بد من إسناد اللفظي والقول، لا بد من إسناده بالفعل. وهكذا نفهم عاشوراء. نجد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما نهض بعد استلامه السلطة قام بإلقاء خطب ودروس فصيحة بليغة، وهكذا أهل البيت بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام، لكن كل ذلك لم ينفع لأن الواقع كان سيئا ولأن الإنحراف كان عظيما، بحيث أن اللفظ وأن الطاقة اللفظية عاجزة مهما كانت عظيمة عن هز ذلك الواقع. لا بد من إسناد هذه العملية من الهز لذلك الواقع، لا بد من إسنادها بالفعل، وهكذا كانت عاشوراء. لذلك نجد أن حجم الفعل في عاشوراء كان أكبر بكثير من حجم اللفظ، أكبر بكثير من حجم القول. أنت لو أردت أن تقارن في عاشوراء ما بين الخطب والألفاظ التي قيلت وما بين الأفعال، سوف تجد لا مجال للمقارنة ما بين الأفعال وما بين الأقوال. عادة الناس تكون أقوالها أكبر بكثير من أفعالها، أما في عاشوراء فقد انقلبت الآية، أصبحت الأفعال هي الظاهرة، هي الواقع. لماذا؟ لأن الواقع سيء بدرجة لا بد له من ابتكار لغة جديدة تستطيع هذه اللغة أن تصل إلى أعماقها. كذلك إبراهيم عليه السلام هنا لم يكتفي إبراهيم عليه السلام هنا بأن يحاججهم، بأن ينقل الحقيقة عبر طاقة لفظية، وإنما أصر على أن ينقل الحقيقة عبر طاقة فعلية تتمثل بكسر الأصنام كما سوف نرى إن شاء الله عز وجل. إذ هم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، في ردهم لإبراهيم عليه السلام في سؤاله عندما سألهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إبراهيم في مقام الجواب أجابه بمرحلتين. المرحلة الأولى المرحلة اللفظية نشرحها إن شاء الله عز وجل، ثم نأتي إلى المرحلة الفعلية وهي المرحلة الأهم وهي المرحلة الأخطر وهي المرحلة التي أوجدت التداعيات. وإلا إبراهيم عليه السلام لو كان يكتفي بالقول اللفظي وبالرد اللفظي ما كانت النتيجة تصل إلى أنهم يقولوا حرقوه، إنما اتخذوا هذا القرار نتيجة لانتقال إبراهيم عليه السلام من مرحلة الكلام إلى مرحلة ماذا
بالفعل.
وهكذا بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام، لو أن الإمام الحسين عليه السلام كان يكتفي بنقد السلطة على مستوى اللفظ وعلى مستوى الطاقة اللفظية ولم ينتقل إلى عاشوراء ولم ينتقل إلى كربلاء، السلطة لن تقدم على عملية قتله. لماذا؟ لأنه أصلا قبل ذلك كان ينتقد السلطة في زمن الإمام الحسين عليه السلام، وإنما السلطات تبدأ باتخاذ القرارات الاستثنائية عندما ترى أن حركة الدعوة الإلهية بدأت تنتقل من مرحلة الألفاظ إلى مرحلة الأفعال، من مرحلة مكة إلى مرحلة ماذا؟ المدينة. في مرحلة مكة الطابع العام للحركة هو الطاقة اللفظية، هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، لكن عندما حصل الانتقال إلى المدينة المنورة من الواضح أن الدعوة انتقلت إلى مرحلة الفعل، إلى مرحلة معركة بدر ومعركة أحد ومعركة الأحزاب، المعارك الطاحنة التي استطاعت أن تقلب الطاولة على رؤوس أصحابها. إذن الخط الأول من خطوط المجابهة من قبل إبراهيم كانت مع الطاقة اللفظية. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لم يتردد، لم يتهم فقط، وإنما جعلهم كلهم في سلة واحدة في ضلال المبين. الضلال المبين هنا لم يبينه بشكل تفصيلي، ولكن بعد ذلك سوف يبينه بشكل واضح، وفي قوله تعالى في الآية 66: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. لأنهم هم ماذا قالوا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، فعندما قالوا ذلك قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذن ما هي حقيقة هذا الضلال؟ ولماذا كانت عبادتهم لهذه التماثيل ضلالا؟ لماذا؟ إبراهيم يوضح هذه الحقيقة في قوله، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. إذن واقعا المعبود لا بد أن ينفع ولا بد أن يدفع الضر، أما أنكم تعبدون معبودات لا تنفع ولا تضر فهذا هو عين الضلال. ومن هنا نفهم حقيقة هو أن الدين لا بد أن ينفع ويدفع الضرر، أن الإسلام عندما يريد من المجتمعات أن تتعبد بهذا الدين، أن تسلم، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، أن تقوم بكل هذه العبادات، الواقع هذه ليس الضراب على رؤوس الناس وإنما هذه منافع للناس، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في مواضع عديدة وفي مواضع كثيرة يؤكد حقيقة، مثلا في قوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ماذا؟ فيمكث في الأرض. فإذن القرآن الكريم والإسلام جاء لكي يوجد دينا ولكي يحقق هذا الدين، لكي يثبت هذا الدين الذي ينفع الناس، الذي يشيع المنافع الموجودة عند الناس. هذه نقطة ذكرها القرآن الكريم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ردوا عليه قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. من السياق بعض المفسرين يقول أنه أجئتنا بالحق يعني أجئتنا بالجد، يعني هل أنت جاد فيما تقول، لأنهم كانوا مقلدين، والمقلد عندما يؤتى له بشيء خلاف تقليده وهو لا يملك دليلا بطبيعة الحال، حينئذ من الطبيعة أن يسأل هذا السؤال، هل أنت جاد في ذلك أم أنت من اللاعبين. فرد عليهم إبراهيم عليه السلام قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. هذه إشارة إلى المقابلة ما بين ما أتى به إبراهيم عليه السلام وما كانوا عليه من عبادة الآلهة. هم كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق، ولكن كانوا يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى قد فوض أمر الخلق إلى هذه الأصنام أو إلى هذه المعبودات وأنه انعزل عن الخلق، هكذا كانوا يعتقدون، فكانوا يفصلون ما بين الربوبية وما بين الذي فطر السماوات والأرض. أما إبراهيم عليه السلام فقد أرجعهم إلى الحق والحقيقة، وإن الذي فطر السماوات والأرض هو نفسه رب العالمين. وإذا كان الذي فطر السماوات والأرض والذي خلق السماوات والأرض هو نفسه رب العالمين، إذن لابد أن تكون العبادة له. فإذا هناك علاقة ما بين الفطر والخلق وما بين الرب وما بين العبادة. العبادة لابد أن تكون للرب، والرب لابد أن يكون هو ماذا؟ لابد أن يكون الخالق. فالخالقية والربوبية والألوهية هي من واد واحد ومتلازمة بعضها مع البعض الآخر. لاحظ ماذا قال، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، يعني الحق أن الذي فطر السماوات والأرض والذي خلق السماوات والأرض هو الذي يدير ويدبر السماوات والأرض، لا كما تدعون أنتم أن الذي خلق السماوات والأرض قد فوض أمر إدارة السماوات والأرض والمجتمعات البشرية إلى هذه المعبودات. لأنه لماذا يعبدون هم الأصنام؟ يعبدون الأصنام لأنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض قد فوض أمر التدبير إلى هذه الأصنام. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يعني هذه الشهادة شهادة على العلم بالشيء والالتزام بالشيء. يعني بعبارة أخرى إبراهيم عليه السلام يشهد بأن الله الذي فطر السماوات والأرض هو رب السماوات والأرض، وكذلك هو يلتزم بذلك. الإنسان قد يعلم بالشيء ولكن لا يلتزم بلوازمه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم استيقنوا بها ولكن جحدوها، لم يلتزموا بلوازمها. أما إبراهيم عليه السلام يعلن العلم بهذا الأمر ويعلن أيضا الالتزام بلوازم هذا الأمر، ومن بين أهم اللوازم المترتب على ذلك هو العبادة لله تبارك وتعالى. فالخالق هو رب، والخالق الرب لا بد أن يكون معبودا. ينتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك من الشق اللفظي والمجابهة اللفظية والمجادلة اللفظية التي عظمها القرآن الكريم عندما قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، تلك الحجة العظيمة التي لقنها الله تبارك وتعالى لإبراهيم وعظمها الله عز وجل. ينتقل إبراهيم عليه السلام من طور المحاجزة اللفظية إلى طور جديد، إلى مرحلة جديدة وهي المرحلة الساخنة، وهي المرحلة المتقدمة من مراحل النهضة النبوية، وهي مرحلة الفعل. وكان إبراهيم عليه السلام لوحده عندما يقول القرآن الكريم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طبعا واضح بعد أن تولوا مدبرين، إذن هم كان لهم يوم من الأيام يخرجون من البلدة ويخرجون من مكان العبادة إلى مكان عيد لهم أو ما شاكل ذلك. فإذا إبراهيم عليه السلام هنا يخطط بعبارة الكيد. الكيد هو التدبير الخفي لإساءة الشخص الآخر في أمر معين، يكيد يخطط واقعا لكي يكيد بهذه الأصنام. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا، جذاذا يعني قطعهم قطعا صغيرة، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كانت هذه الخطة. طبعا كل هذه الخطة التي كان قام بها إبراهيم عليه السلام هي عبارة عن تخطيط دقيق وتخطيط عبقري يقودهم ويستدرجهم إلى أن يقوموا بسؤال هذا الكبير الذي بقى لم يكسر. يعني كل هذه العملية التي أطلق عليها القرآن الكريم كيدا، هذه العملية كلها تريد أن تصل إلى هذه النتيجة، أنهم بعد أن يروا أن الأصنام قد كسرت وأنه لم يبقى من الأصنام إلا كبير الأصنام، أنهم يصلوا إلى سؤال كبير الأصنام، يسألوه أنه لماذا هذه الأصنام قد كسرت وأنت لم تكسر. فعندما يصلون إلى محاورة السؤال ويصطدمون بأن هذا الصنم هو لا ينطق ولا يسمع ولا ينفع ولا يضر، هنا سوف يرجعون إلى أنفسهم، سوف يعرفون الحقيقة بعد أن كان هناك حاجز كبير من الأوهام والخرافات والأساطير التي تقف ما بين الحقيقة وما بينهم. عملية كسر هذه الخرافات وهذه الأساطير وهذه الأوهام لا يمكن للفظ لوحده أن يقوم بها، وإنما لابد من فعل عملي. وهذا التدبير الذي قام به إبراهيم عليه السلام الذي سماه كيدا لأكيدن أصنامكم، هذا التدبير هو يجعل الإنسان مثل قضية الإمام الحسين عليه السلام. يعني الإمام الحسين عليه السلام لو كان يريد أن يعطي أعظم المحاضرات والدروس والكلمات البليغة في توصيف ظلم بني أمية وبشاعة بني أمية ومؤامرات بني أمية، لن يستطيع أن يجعل المجتمع يعرف حقيقة بشاعة بني أمية كما هي. تبقى الأوهام والأساطير والإعلام، وتبقى عملية الأكاذيب التي كان يسوقها بني أمية ليلا نهار، تبقى حاجزا بين حقيقة بني أمية البشعة وما بين أذهان الناس وبين عقول الناس. ما قام به الإمام الحسين عليه السلام من واقعة عاشوراء واقعا، هذه العملية جعلت الناس يعرفون حقيقة بني أمية كما هي على حقيقتها بطبيعة الحال. وهنا نستطيع أن نجد مقارنة واضحة ما بين كيد إبراهيم لأصنامهم وما بين كيد الإمام الحسين عليه السلام واقعا لأصنام بني أمية واقعا. في كلا الحالتين الفعلان الإبراهيمي والحسيني استطاع أن يجعل الناس وجها لوجه أمام الحقيقة، أن يعروا حقيقة الواقع الاجتماعي وحقيقة الأصنام كما هي. يعني بعبارة أخرى، هذه الأصنام التي كان يعبدها القوم في زمن إبراهيم، الشيطان كان قد زينها في أعين الناس. ألم نقرأ في سور سابقة أو في آيات سابقة، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسره عظيم. هذه الأصنام هي حجارة لا تنفع ولا تضر، ولكن الشيطان والإعلام والأكاذيب المستمرة المتواصلة تستطيع أن تصير هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، تصيرها في عين الناس وفي عقل الناس على أنها آلهة ينبغي أن تقدس وينبغي أن تعظم وينبغي أن يعكف الناس عليها ليلة نهار.
شيخ مازن، كيف نفهم تصرف النبي إبراهيم عليه السلام مع قومه؟ هو أقسم، يعني أقسم أمامهم، قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يعني هذا القسم هو فيه جرأة، لكن لماذا كان بعد أن تولوا مدبرين؟ يعني لم يقسم ويقول وتالله لأكيدن أصنامكم اليوم أو غدا مثلا، وإنما انتظر بعد أن يولوا مدبرين وهم قد علموا بذلك. هل لأن الموقف في هذه اللحظة كان يتطلب منهم أن يقسم بالله الذي هو يعبده تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت الموقف يتطلب أنه لا يقول اليوم أو غدا أو بعد غد، وإنما هو أو هم كانوا يعني على شك من أنه سيجرى على ذلك مثلا؟
أحسنتم. الواقع بعض العلماء أو بعض المفسرين يتكلم عن هذه الحقيقة، وهو أنه لم يقل هذه الكلمة أمامهم علانية، لأن مجتمعا قويا شديد الشوكة له تلك الإمكانات الكبيرة، ليس من الحكمة أن إبراهيم عليه السلام يتكلم بهذه الكلمة
يعني هو
أمامهم بشكل واضح
يعني
وبشكل جلي،
ليس أمام الملأ كله.
أبدا،
وإلا كانت هناك مواجهة
أبدا تكون. وفي أكثر الحالات أنه كان أمام بعضهم، بس بشرط أن هذا البعض لا يشيع الخبر بحيث يعرف به الجميع ويصبح، ولذلك وسماه كيدا. وإذا سماه كيدا كيف يكون كيدا إذا فضح الخطة؟ لابد أن يكون هناك تدبير خفي.
ربما هذا البعض كان يعني ليس يعني من بطانة السلطة
مثل،
أو كان عنده اعتدال أو
أحسنتم.
أمر آخر.
أحسنتم. لاحظوا هنا أقرأ كلمات العلامة الطباطبائي اللي توضح هذه الفكرة، أنه من البعيد أن تكون هذه أمام يعني الملأ بأكمله. يقول: ومن البعيد أن يكون مخاطبا، يعني إبراهيم عليه السلام، ومن البعيد أن يكون مخاطبا به القوم وهم أمة وثنية كبيرة ذات قوة وشوكة وحمية وعصبية، ولم يكن فيهم يومئذ، وهي أول دعوة إبراهيم، موحد غيره، يعني هم أمة قوية جدا جدا، ولم يكن له رهط يرجع إليهم فيخشون إبراهيم لأجل هذا الرهط، وإنما كان إبراهيم عليه السلام واحدا. فمن ناحية هم كانوا أمة قوية، ومن ناحية هو كان وحده وحيدا، فليس من الحكمة أن إبراهيم عليه السلام واقعا يتكلم بهذا الكلام صريحا أمامهم. ويكمل العلامة: فلم يكن من الحزم أن يخبر القوم بقصده أصنامهم بالسوء، وخاصة بالتصريح على أن ذلك منه بالكيد، يوم تخلو البلدة أو بيت الأصنام من الناس. يعني ليس فقط أنه يقول أنه أنا سوف أحطم الأصنام، وإنما سيقول لهم أنا سوف لدي مخطط ولدي خطة بتدبير خفي، وبعد أن تخرج. ليس من الحكمة أن يقول ذلك. من هنا هذه مؤشرات على أن ذلك تعبير عن عزمه، يعني هو عندما يقول تالله لأكيدن أصنامكم، هذا تعبير عن أنه لديه عزم راسخ للكيد بهذه الأصنام وللتدبير الخفي بحق هذه الأصنام.
أحسنتم شيخ ما عزل، لنأخذ فاصل آخر ونعود للحديث إن شاء الله تعالى. شيخ مازن، في الآية 59 توضح ما استنتجتموه في موضوع أن النبي إبراهيم عليه السلام لم يعلن ذلك أمام الملأ، والدليل أنه بعد أن فعل
أحسنتم هذا مؤشر آخر.
نعم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن كانت هناك فئة قليلة لعلها كانت معتدلة، أو هي ليست يعني من بطانة السلطة التي توشي به، قال لهم تالله لأكيدن لكم أصنامكم. فهنا حدث ما كان يعني في الحسبان، وجعل هذه الآلهة عبارة عن جذاذ إلا هذا الكبير حتى يستنطقوه.
أحسنتم. الواقع هذه العبارة: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الواقع هذا تحقيق، يعني كأنه اعتبروه جرما كبيرا خطيرا، ومن الواضح أن دولة وامبراطورية كبرى مثل ذلك الوقت عندما يحصل فعل من هذا القبيل، رأسا تبدأ عمليات التحقيق واقعا. والتحقيق بدأ بسؤال: من فعل هذا بآلهتنا؟ طبعا هنا تأسف شديد على ما حصل للآلهة، وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، يعني تأسفوا وبدأوا يحققون في الأمر للتعرف على الفاعل، وحيث اعتبروا أن الفاعل الذي قام بهذا العمل هو ظالم، لأنه قد ظلم الآلهة من ناحية، لأن الآلهة بحسب زعمهم أنها لابد أن تقدس، وهو عندما حطمها قد ظلمها، وأيضا قد ظلم المجتمع لأن هذا إهانة للمجتمع بحسب زعمهم، لأنه لابد أن تحترم مشاعر المجتمع فاعتبروه ظالما. بدأت عمليات التحقيق، بدأت عمليات جلب الشواهد المحتفة بالواقعة، ومن الطبيعة أن إبراهيم عليه السلام قد خاض قبل أن يقوم بهذا العمل، قد قام بسلسلة طويلة من العمليات.
شكرا لكم شيخ مازن. لم يبقى لنا من الوقت إلا أن ننتقل إلى المئذنتين الشريفتين. نشكر لكم إخوتي وأخواتي الأكارم متابعتكم لبرنامج في خطى الأنبياء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. والآن ننتقل بأسماعنا إلى المئذنتين الشريفتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، لننصت إلى تلاوة القرآن الكريم الممهدة لأذان المغرب. فإلى هناك.
أحسن الحديث كتابا متشابها.